الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في المبحث الذي عنون له المؤلف رحمه الله العلامة الألباني في سورة الصلاة، فقال قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، وتكلمنا على حديث أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وعرفنا معنى الحديث أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. فما معنى الحديث فيما فهمه من مضى من أهل العلم؟ لكل سورة ركعة، أي لا تقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. فإذا قرأتم سورة فاجعلوا لهذه السورة حظها من الركوع والسجود. والمؤلف كما عرفنا ذكر خلاف هذا، وهو لكل ركعة سورة، لكن على هذا الفهم يصير أي لا تنقصه، أنه ما ينقص عن السورة في الركعة الواحدة. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا، نعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا، أنه يقرأ في الركعة بأقل من سورة، على ما سيأتي معنا في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات. فليس المراد بذلك أن الركعة الواحدة تحتاج إلى سورة كاملة، وإنما إذا السورة إذا قرئ السورة فتجعل لها ركعة ولا يضاف سورة أخرى. وهذا محمول كما عرفنا على صلاة ماذا؟ صلاة الفرض، محمول على صلاة الفرض دون النفل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من السور في النفل. وفي الفرض جاء أيضا عن ابن عمر الإكثار من السور أيضا في الفرض، لكن الحديث كما عرفنا يحمل الحافظ نجر رحمة الله عليه على هذا المعنى، على فرض صحته يحمل على هذا المعنى أنه وارد في الفرض دون النفل، كما ذكر ذلك في شرحه للبخاري. تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. قال في الحاشية: ويأتي تفصيله وتخريجه قريبا، أي فيما بعد هذا. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، ثم ذكر الحجة في ذلك فقال: وقد كان رجل، هذا في الركعة الواحدة، وقد كان رجل من أنصار أمه في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم فيها يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. وهذا محمول على أنه افتتح بما بعد الفاتحة، أي بما يقرأ به بعد سورة الفاتحة، وليس المعنى أنه يفتتح صلاته بسورة الإخلاص. وإن كان أبو حنيفة يحتج بهذا الحديث على أن قراءة الفاتحة ليست بركن، وأن للشخص أن يقرأ غير الفاتحة، إذا قرأ غير الفاتحة من سور القرآن فإن هذا يجزئه. لكن هذا الحديث كما عرفنا ما هو محمول على هذا المعنى، أنه يفتتح الصلاة بقوله الله واحد، وإنما يفتتح القراءة بعد الفاتحة، فيحمل على هذا المعنى. قال: وكان كلما افتتح سورة، أي بعد الفاتحة، محمول على هذا المعنى، يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. والمعنى أنه كان يقرأ سورة الفاتحة ثم إذا أراد أن يفتتح غير الفاتح من السور يبتدئ بقل هو الله أحد ثم يقرأ بعد ذلك غيرها، فهو محمول على هذا المعنى، يقرأ الفاتحة ثم إذا أراد أن يستفتح سورة بعد الفاتح مما يقرأ به في صلاته قرأ سورة الإخلاص ثم قرأ بعد ذلك ما شاء من السور. فكان يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة. قال: افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، هذا قد يحتج به على أنه يفعل هذا أيضا في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية، وهكذا الثالثة من صلاة المغرب، فيكون نعم من جملة الأدلة الدالة على مشروعية الزيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو الرابعة من الصلاة الرباعية. وقد احتج بالحديث على هذا الأمر العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال: وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها أي سورة الإخلاص تكتفي بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، تترك سورة الإخلاص وتقرأ سورة أخرى. هم الآن أنكروا عليه ماذا؟ نعم أنه يقرأ هذه السورة، نعم يجمع بين سورتين، هم أنكروا عليه هذا أنه يجمع بين سورتين، قالوا: وإما أن تدعه وتقرأ بأخرى. فقال: أما ما أنا بتاركها، إن أحببت نعمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكان يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال: يا فلان، ما يمنك أن تفعل ما يأمر به أصحابك؟ أشيد لهذا أن ما أمر به الصحابة هو أصحابه الأحسن والأكمل أو لا؟ نعم، أشيد بعد ذلك أن الأكمل والأحسن الجمع بين سورة في ركعة ولا عدم الجمع؟ عدم الجمع. نعم، قال: يا فلان، ما يمنك تفعل ما يأمر به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. لكن يدل على جواز هذا الفعل، يدل على جواز هذا الفعل. والمؤلف يقول: وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة من السورتين أو أكثر، ثم يعزو إلى نعم ثم يحتج بهذا بهذه القصة. هل هذه القصة يحتج بها على هذه المسألة أو لا يحتج بها؟ لا يحتج بها، لا يحتج بها، لأنه أضاف الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في الحديث، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة فيما ذهبوا إليه، في أقر أصحابه فيما ذهبوا إليه من إنكارهم عليه. لكن لما علم السبب في صنيعه أقره. وش الذي كنت نعم، ومعلوم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن، وإن كان ما فعله هذا الرجل مما لا ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، لكن لا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم رسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا الأمر من الأمور المستحبة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا الفعل. غاية ما يدل عليه الحديث أن هذا مما يشرع، لا أنه الأفضل أو المستحب أو أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستقيم أن يحتج بهذا الحديث على أمر يجعل أنه نعم، لا يستقيم أن يجعل مثل هذا الحديث حجة في هذه المسألة، وأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقول المؤلف: كان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، لو احتج بغير هذا يمكن، يعني يمكن أن ينظر في الحجة في ذلك، لكن مثل هذا الحديث في هذا الموضع لا يستقيم أن يستدل به على هذه المسألة، لأن هذا ما هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من فعل ذلك الرجل، ولم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في النافلة قد ورد، نعم، لو احتج بهذا، لو احتج بأشياء أخرى نعم يمكن أن ينظر فيها ويقال هذه واردة مثلا في النافلة، نعم قد يقال هذا، أو يقال مثلا ما جاء في النافلة جاء في الفرض، يمكن أن ينظر في الحج هل تستقيم أو لا تستقيم. أما في هذا الحديث، في هذا الحديث نعم فلا، في الاستدلال نعم ما هو صحيح بهذا الحديث، لأن هذا لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من فعل ذلك الرجل. إلى هنا.